حياكم الله سماحتي الشيخ علي المحسن، ومرحبا بكم ما بين أحباءكم من السنة والشيعة الذين يكونون دائما متابعين لبرامج غرفة الغدير، ومنها البرنامج الذي أنتم تؤدونه خدمة للحقيقة. تفضل شيخنا الفاضل وأهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الفصل الذي عقده كاتب لله ثم للتاريخ وأسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، وقسمه إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه بزعمه روايات هو يدعي أن أهل البيت عليهم السلام طعنوا في شيعتهم وتبرؤوا منهم، وقد أوضحنا فيما تقدم من محاضرات فساد هذا الزعم. ثم الأمر الثاني الذي ذكره هو أن الشيعة طعنوا في أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونحن اطلعنا على الروايات التي ذكرها فوجدناها غير تامة وغير صحيحة ولا تؤدي هذا المعنى الذي يدعي هذا الكاتب. قال: إذا أردنا أن نستقصي ما قيل في أهل البيت جميعا فإن الكلام يطول بنا، إذ لم يسلم واحد منهم من كلمة نابية أو عبارة قبيحة أو عمل شنيع، فقد نسبت إليهم أعمال شنيعة كثيرة وفي أمهات مصادرنا، وسيأتيك شيء من ذلك في فصل قادم. قلنا فيما تقدم أنه كل ما ذكره كاتب لله ثم للتاريخ من الروايات لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما روايات ضعيفة جاء بها وأراد أن يحتج بها على مدعاه، وكما تعلمون أيها الإخوة أن الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه، وإما أحاديث فسرها هذا الكاتب بغير المراد منها وحملها من المعاني ما لا تحتمله، كناية بالشيعة وإرادة للطعن فيهم، وقد أوضحنا المراد بتلك الأحاديث وبينا معناها، ما لا يستلزم طعنا لا في أهل البيت عليهم السلام ولا في شيعتهم. وإما القسم الثالث هو أنه جاء بأمور هي أساسا لا طعن فيها، هو اعتبرها طعنا، مثل القول بالمتعة أو العمل بالتقية، وسنتكلم إن شاء الله هو عندما يعقد فصل في المتعة فسيتكلم في ذلك، ونحن أيضا سنجيب على ما قاله. قال هذا الكاتب: قال: اقرأ معي هذه الرواية عن أبي عبد الله رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة، بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 44، وكان يضع وجهه بين ثدييها، بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 78. هاتان الروايتان اللتان ذكرهما هذا الكاتب روايتان ضعيفة السند، ذكرهما المجلسي قدس الله نفسه في بحار الأنوار من غير أسانيد. ونحن لو سلمنا بأن هاتين الروايتين وما هو على شاكلتهما مما فيهما أن النبي كان يقبل فاطمة، أن النبي كان مثلا يضع رأسه على صدر فاطمة وغير ذلك، لو سلمنا بأن هذه الروايات صحيحة فهذه لا تنافي الأدب ولا تنافي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله إنما كان يقبل فاطمة عليها السلام تقبيل أبوة ومحبة وإجلال، وليس تقبيل شهوة ولذة، وهذا لا محذور فيه في أن الأب يقبل ابنته. وأما المراد كما ذكرنا يضع وجهه بين ثدييها، المراد هنا هو أنه يضعه فوق، يعني على الصدر فوق الثديين وأسفل العنق، لا أنه يضع رأسه الشريف أو وجهه بين نفس الثديين. طبعا أكثر علماء أهل السنة يجوزون أن يقبل الولد الوالد ولده وبنته في أي موضع ما عدا العورة. ولذلك قال ابن حجر قال ابن بطال يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة. وتقدم في مناقب فاطمة عليها السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة. إذن مسألة التقبيل لا مانع فيها حتى على فتاوى علماء أهل السنة. قال كاتب لله ثم للتاريخ: إن فاطمة سلام الله عليها امرأة بالغة، فهل يعقل أن يضع رسول الله وجهه بين ثدييها؟ طبعا نحن أوضحنا المراد بوضع الوجه بين الثديين، وقلنا إن المراد هو أن يضع الوجه على الصدر فوق الثديين لا على نفس الثديين، ولا محذور أن يضع الوالد الرحيم الشفيق وجهه على صدر ابنته محبة لها ورحمة بها وإجلالا لها. وما كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صدر منه ذلك ما كان يضع وجهه المبارك على صدر فاطمة شهوة ولذة. وطبعا كتب أهل السنة حافلة بالروايات التي ورد فيها تقبيل النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. ولا بأس أن أنقل لكم أيها الإخوة الأعزاء ما ذكره محب الدين الطبري في كتابه ذخائر العقبة، فإنه ذكر روايات مختلفة في هذا الباب. قال: ذكر ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها في فيها ويمصها لسانه، يعني يعطيها لسانه لكي تمصه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لك إذا قبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لما أسري بي أدخلني جبريل الجنة فناولني تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في ظهري، فلما نزلت من السماء وقعت خديجة، ففاطمة من تلك النطفة كلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتها. قال: خرجه أبو سعد في شرف النبوة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القبل لفاطمة، فقالت له عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ليلة أسري بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها فصارت ماء في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة، فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التي أكلتها. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من مغزاه قبل فاطمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم النحر فاطمة، خرجه الحربي وخرجه الملا في سيرته وزاد، فقلت له يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله؟ فقال يا عائشة إني إذا اشتقت إلى الجنة قبلت نحر فاطمة. إذن هذه روايات كثيرة موجودة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل فاطمة عليها السلام، كان يقبلها في فيها، كان يعطيها لسانه ويضع لسانه في فيها، كان يكثر تقبيل فاطمة، كان يقبل نحر فاطمة. وأخرج الحاكم في المستدرك عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسري بي، فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة. وهذا الحديث أيضا أخرجه الحاكم النيسابوري مع حديث آخر عن أبي ثعلبة جاء فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة رضي الله عنها ثم يأتي أزواجه، فلما رجع خرج من المسجد تلقته فاطمة عند باب البيت تلثم فاه. قال المناوي في فيض القدير وكانت فاطمة من فضلاء الصحابة وبلغاء الشعراء وكانت أحب أولاده إليه، وإذا قدمت عليه قام إليها وقبلها في فمها. وقالت أيضا وقال أيضا المناوي كان يعني النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما يقبل عرفة ابنته فاطمة الزهراء، وكان كثيرا ما يقبلها في فمها أيضا. زاد أبو داود بسند ضعيف ويمص لسانها. إذن ماذا يقول كاتب لله ثم للتاريخ في هذه الروايات التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله يمص لسانه لفاطمة ويقبل نحرها ويشم نحرها ويلثم فاها؟ هل هو جائز عنده؟ نفس الشيء الذي قاله فاطمة سلام الله عليها امرأة بالغة، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يصنع معها ذلك؟ طبعا أهل السنة رووا في كتبهم عن عائشة أمورا منكرة. أنا أتعجب كيف تروى هذه الأمور المنكرة في الكتب. ثم هذا الذي يشكل على الشيعة، لماذا لا يلتفت إلى هذه الروايات المروية في كتب؟ منها ما أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. وقال الزرقاني وللبيهقي عنها يعني عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا، يعني يجوز للزوجة أن تخبر أن زوجها يمص لسانها، مما يجري بين الأزواج على الجملة للضرورة. لكن عائشة لا تنقل ذلك في حال الضرورة، لأنه ما هي الضرورة في ذلك؟ يعني الآن لما تسأل عائشة هل يجوز للزوج الصائم أن يمص لسان زوجته، لو أنها قالت نعم يجوز وانتهت القصة، يعني لا تحتاج أن تنقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمص لسانه، ما هي الضرورة في ذلك؟ قال وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. صح منهي عنه، ولكن عائشة تمادت في ذلك إلى أقصى الحدود. أيضا هم يعني أهل السنة رووا أعظم من هذا في كتبهم. أيها الإخوة الأعزاء اسمعوا معي هذا الحديث، أخرج الطبراني في معجمه الكبير والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج فخذي الحسين، يعني فتح فخذي الحسين عليه السلام، وقبل زبيبته. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده حسن. وأيضا أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه، يعني الحسن يتمرغ على النبي صلى الله عليه وآله، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته. إذن ماذا يقول هذا الكاتب في أمثال هذه الروايات؟ ألا تعتبر طعن في أهل البيت وفي النبي صلى الله عليه وآله بنفس المقياس الذي هو يريد أن يدين الشيعة هذه أيضا في كتبهم؟ إن قال إن هذه ليست أحاديث صحيحة، قلنا بينا أن بعضها أحاديث صحيحة، وأما الحديثان اللذان نقلهما عن البحار فهما حديثان ضعيفان احتج بهما على الشيعة وحملهما ما لم يحتمل من المعنى. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: فإذا كان هذا نصيب رسول الله صلوات الله عليه ونصيب فاطمة فما نصيب غيرهما؟ يعني انظر، هذا يعتبره طعن في النبي وطعن في الزهراء، مع أن أعظم من الحديثين اللذين نقلهما موجودة في كتب أهل السنة، فلا ندري لماذا يكيل بمكيالين ويزن بميزانين. قال: لقد شكوا في الإمام محمد القانع، يعني محمد الجواد عليه السلام. يقول شكوا، يعني الشيعة شكوا. انظر بعد ذلك الحديث الذي يحتج به: هل هو ابن الرضا أم هو ابن حاط نقاط، يعني ابن زنا يريد هكذا. قال: اقرأ معي هذا النص عن علي بن جعفر الباقر. انظر إلى هذا الرجل الذي يدعي الفقاهة ويدعي الاجتهاد، يقول عن علي بن جعفر الباقر، مع أنه هو علي بن جعفر ابن جعفر الصادق لا ابن جعفر الباقر، ولكن لأنه ليس بشيعي اختلطت عليه الألقاب. قال عن علي بن جعفر الباقر أنه قيل للرضا رضي الله عنه: ما كان فينا إمام قط حائل اللون، أي تغير واسود. يعني طبعا هم يقولون أن الآن أنت تقول إن هذا وهو محمد ابن الإمام الرضا، تقول إنه من بني هاشم وتقول أن إنه ابن لك، لكن هذا لون يضرب إلى السمرة وليس فينا إمام هكذا. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالقافة، هو يشرحها، قال مفردها قائف، وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالنسب. طبعا القافة بعض الأحيان لما يصير دعوة في ولد أن هل هذا ابن زيد مثلا أو ليس ابن زيد، أو أنه ابن زيد أو ابن عامر أو ابن بكر، يأتون بجماعة متخصصين يسمونهم القافة. هؤلاء يتمرسون أو يتفرسون في ملامح الوجوه وملامح الجسد، فيعرفون أن هذا الولد ابن زيد أو ابن عمرو أو ابن بكر، والعرب كانوا يقبلون بقولهم لأن هؤلاء أهل اختصاص. فهم يقولون للإمام الرضا العرب: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة، يعني هل هذا ابن لك محمد الجواد ابن لك أو ليس بابنه. قال: فابعثوا أنتم إليه، فأما أنا فلا. طبعا على قال: ولا تعلموهم لما دعوتهم ولتكونوا في بيوتكم، يعني أنهم على أساس يطلبون القافة ويكونون في مكان وما يخبرونهم بشيء، ثم فجأة يقولون لهم، يعني لا يفهمون مسبقا هم لأي سبب استدعوا ويراد أن يسأل منهم. قال: فلما جاءوا أقعدونا في البستان، واصطف عمومته وإخوته وأخواته، وأخذوا الرضا عليه السلام، يعني وهم البنو هاشم، أخذوا الإمام الرضا وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها من صوف، ووضعوا على عنقه مسحات، يعني كأنما هو يشبهوه بأنه واحد بستاني في البستان. وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر رضي الله عنه، وهو الإمام الجواد عليه السلام، فقالوا، يعني فقال هؤلاء الهاشميون للقافة: ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا: ليس له هاهنا أب، يعني كل اللي أمامنا ما نشوف في واحد أب له، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان، وهو الإمام الرضا، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن قالوا: هذا أبوه، يعني اعترفوا بأن الإمام الرضا أب للإمام الجواد. هو يقول: انظر كيف أن الشيعة شكوا في بنوة الجواد للرضا عليه السلام. أولا، هذه الرواية ضعيفة السند، لأن من ضمن الرواة الذين رووا هذه الرواية هو زكريا بن يحيى بن نعمان الصيرفي، وهذا مجهول، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، إذن هذه الرواية ساقطة، لا يصح الاحتجاج بها في شيء ولا يعول عليها. هذا أولا، هذا من جهة السند. لنأتي من جهة المعنى. من جهة المعنى هذا الرواية فيه إشكالات كثيرة. قال المحقق الخوئي قدس الله نفسه: يرد على الرواية وجوه، أو الأول أنها ضعيفة السند، الثاني أنها مخالفة لضرورة المذهب، لأن في أشياء معلومة بالضرورة أنها لا يجوز، وفي أشياء معلومة بالضرورة أنها واجبة أو جائزة، فإنها اشتملت على عرض أخوات الإمام وعماته على القافة، لذلك هم رأوا قالوا: هذه عمته، هذه خالته، وهذا لا يجوز، وهو حرام لا يصدر من الإمام عليه السلام. وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار، قد واحد يقول هذا للضرورة لإثبات نسب وهو يبيح المحظورات، توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا عليه السلام على إحضار النساء. عندنا قواعد كلية، قواعد جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، وهي مجمع عليها: الولد للفراش وللعاهر الحجر، كأن الإمام الجواد هو ابن للإمام الرضا. الثالث، أن الجماعة الذين بغوا على الرضا عليه السلام لينفوا بنوة الجواد عليه السلام عنه، لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا عليه السلام لما احتاجوا إلى القافة بعد إخباره بالبنوة. هو يقول، الإمام يقول: هذا ابني. إذا هم يعتقدون أنه إمام وأنه معصوم، إذن كيف يردون كلامه؟ وهذا يدل على أن الذين شكوا في كون الإمام الجواد هو ابن الإمام الرضا ليسوا من الشيعة. وسيأتي للكلام تتمة. فإن كاتب لله ثم للتاريخ قال: أي أنهم شكوا في كون محمد القانع سلام الله عليه ابن الرضا رضي الله عنه، بينما يؤكد الرضا رضي الله عنه أنه ابنه. وأما الباقون فإنهم أنكروا ذلك، يعني الذين هم غير الإمام الرضا أنكروا أن هذا ابن للإمام الرضا، هم ما أنكروا، هم شكوا. ولهذا قالوا: ما كان فينا إمام قط حائل اللون. يقول: ولا شك أن هذا طعن في عرض الرضا رضي الله عنه، واتهام لامرأته، وشك في عفتها. ولهذا ذهبوا فأتوا بالقافة، وحكم القافة بأن محمدا القانع هو ابن الرضا رضي الله عنه لصلبه، عند ذلك رضوا وسكتوا. كما قلنا هذه رواية ضعيفة، لو سلمنا بأنها رواية صحيحة فهي لا ترتبط كما أوضحنا بالشيعة، لا ترتبط بشيعة الإمام عليه السلام، ولا تدل على أن الشيعة قد شكوا في بنوة الإمام الجواد عليه السلام كما مر نقله عن السيد الخوئي قدس الله نفسه. ظاهر الرواية أن هؤلاء الذين حصل بينهم وبين الإمام هذه الحادثة كانوا من الهاشميين. نحن لا نقول بعصمة بني هاشم، ولا نقول بعدالة كل رجل من بني هاشم، ولا يمتنع أن يصدر من بعض بني هاشم مثل هذا الأمر، فإن هذه الشكوك ممكن أن تراود بعض من لا يلتفت إلى عوامل الوراثة، الوراثة من الأب أو الوراثة من الأم، ولا يلتفت إلى أن الولد قد يشبه أحد أجداده البعداء عن أبيه وعن أمه، وقد تكون له صفات مغايرة إلى صفات أبيه ومغايرة إلى صفات أمه. وعلى كل حال شك هؤلاء لعله هم لما شكوا لعل شكهم كان ناشئا من الغفلة أو من التسرع أو من الجهل، أو أنهم سمعوا كلاما يقال في هذا الشأن فأرادوا دفع التهمة، أو غير ذلك مما لا نعلمه ويكونون هم معذورين فيه. إذن هذه الرواية على فرض صحتها لا مطعن فيها على الشيعة، لأن كل ما يصدر من عموم الناس من أحد الناس أو من الذين لا يعتقدون بإمامة أهل البيت، كل ما يصدر منهم لا يمكن أن يدان به الشيعة ولا يلزم به الشيعة ولا يقدح في الشيعة بسببه، وهذا أمر واضح لا نحتاج أن نطيل فيه. وهنا أود أن ألفت أنظاركم أيها الإخوة الأعزاء إلى أن الشيعة جرت عادة الشيعة أنهم لا يعبرون عن الإمام الجواد عليه السلام بالقانع، يعني اللقب المشهور هو الإمام الجواد، يقولون الإمام الجواد دائما الإمام الجواد. لما تسأل أي شيعي تقول من هو الإمام الجواد، يقول هو محمد ابن علي الرضا عليه السلام، هذا معروف. أما لما تأتي إلى كثير من الشيعة، كثير من عوام الشيعة، تقول له من هو الإمام القانع، ربما يقول لك الإمام أمير المؤمنين، يعني من القناعة، ربما يقول لك الإمام الجواد، ربما يقول الإمام الكاظم. الإمام القانع من الألقاب التي هي ليست صح موجودة في الكتب أنه من ألقاب الإمام الجواد، لكن ليست مشهورة على ألسن الشيعة. وهذا أردت أن أنبه على ذلك، أن الكاتب ذكر شكوا في إمامة الإمام محمد القانع، يعني دائما يذكر محمد القانع، ما قال الإمام محمد الجواد، وهذا يدل على أن الرجل ليس من الشيعة، لأنه لو من الشيعة جاء باللقب المعروف عند الشيعة الذي يعرفه عامة عوام الشيعة. قال هذا الكاتب: من الممكن اتهام الآخرين بمثل هذه التهمة، وقد يصدق الناس ذلك، أما اتهام إماء أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا من أشنع ما يكون، وللأسف فإن مصادرنا التي نزعم أنها نقلت علم أهل البيت مليئة بمثل هذا الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن بينا أن هذا الحديث ضعيف، ليس كل حديث في المصادر الشيعية هو حديث صحيح، هناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث موضوعة. السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث يقول هناك أحاديث موجودة في الكافي أو في الكتب الأربعة نقطع بأنها لم تصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا ليس كل ما في كتب الشيعة يدان به الشيعة، وليس كل ما في كتب الشيعة يعتقد به الشيعة. الشيعة تلقوا هذا التراث فيه الصحيح وفيه الضعيف، بحثوا فيه ما كان صحيحا قبلوه وما كان ضعيفا ردوه. لو كان يصح، طبعا هو الآن يأتي على ما هو دأب كاتب لله ثم للتاريخ، أنه أي حديث في كتب الشيعة يأخذه من غير أن ينظر أو يعرف أنه حديث صحيح ضعيف يحتج به على الشيعة. نحن لو أردنا أن نتبع نفس هذه الطريقة ونلزم المخالفين بما هو موجود من الأحاديث في كتبهم لا احتججنا عليهم بأمور كثيرة، هم لا يقرون بها. فالعجب من هذا الكاتب أنه يصر على أن يلزم الشيعة بكل حديث يراه في كتب الشيعة حتى لو كان مرويا بسند ضعيف. ثم كما لاحظتم أيها الإخوة الأعزاء أنه جاء إلى هذا الحديث جماعة شكوا، قال حول الشك إلى اتهام، قال يتهمون الإمام. هم الحديث يقول شك، شكوا هل هذا ابن الإمام أو ليس بابن الإمام، يريدون التأكد، هم ما اتهموا الإمام بشيء. الشيء الثاني أنه جماعة لا يقولون بإمامة الإمام، الإمام يقول هذا ابني، هم يقولون لا نعتمد على القافة، يصدقون القافة ولا يصدقون كلام الإمام. مع ذلك سمى هؤلاء شيعة والحديث لم يبين أنهم من الشيعة أصلا. فانظروا أيها الإخوة كيف يحتج بالحديث الضعيف ويحمل الحديث الضعيف ما لا يحتمله من المعنى، ويدين الشيعة بالمعنى الذي هو يجعله للحديث لا بما دل الحديث عليه. وكما تلاحظون أيها الإخوة دائما هو يظهر أنه شفيق على أهل البيت، لا يرضى أن أهل البيت يمسون بسوء، ولذلك يقول أما اتهام أهل البيت صلوات الله عليه فهذا من أشنع ما يكون، يعني حتى يخدع القارئ بأنه بالفعل هو محب لأهل البيت، هو لا يريد اتهام أهل البيت. هذا من جهة، من جهة ثانية يتظاهر بأنه من الشيعة وليس براض عن ما هو موجود، دائما يقول كتبنا موجود في مصادرنا. أنت الآن إذا تدعي أنك صرت سنيا فهذه ليست مصادرك، قل مصادر الشيعة ولا تقل مصادرنا. ثم قال هذا الكاتب عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا في الحوزة مر عليه علماؤنا ومراجعنا مرور الكرام، وما زلت أذكر تعليل الخوئي عندما عرضت عليه هذا النص إذ قال ناقلا عن السيد آل كاشف الغطاء إنما فعلوا ذلك لحرصهم، يعني يقول السيد الخوئي ينقل هذا الكلام عن كاشف الغطاء أنه قال إنما فعلوا ذلك لحرصهم على بقاء نسلهم نقية. طبعا هذه الأسطر التي قرأتها الآن فيها سقطة قوية أو بعض السقطات القوية الواضحة التي يعني تدل على أن هذا الكاتب سني من غير شبهة، ليس بشيعي، هو يدعي أنه شيعي ولكنه ليس بشيعي، لأنه يظن أن من ضمن مناهج الحوزة العلمية دراسة كتب الأحاديث. طبعا من ضمن الدراسة السنية، الدراسة السنية فيها دراسة كتب الأحاديث السنية، هو يظن أيضا بما أن حوزة شيعية لابد أن تكون أن يدرس فيها كتب الأحاديث. من ضمن كتب الأحاديث طبيعي أعظم الكتب الحديثية وهو كتاب الكافي للكليني. فعلى هذا قال عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا في الحوزة، مع أنه الحوزة لا يوجد فيها كتاب، لا يوجد في ضمن مناهج الحوزة كتاب فيه هذا النص، ومناهج الحوزة معروفة وليس من ضمن المناهج دراسة الحديث. الحديث الإنسان يعني طالب العلم يدرس علم الرجال، يدرس الدراية، ثم يأتي هو بنفسه للأحاديث. لا يوجد دراسة حديث يؤتى للحديث ويقرأ ويقرأه الأستاذ ويأتي إلى رجال السند ويقول هذا، لا، هناك علم رجال يدرس القواعد الرجالية، ثم الإنسان طالب الحوزة يصبح مجتهد، يصبح مجتهدا في الرجال، مجتهدا في الدراية، مجتهدا في الفقه، مجتهدا في الأصول، مجتهدا في اللغة، وهكذا. وهو الذي يمحص أن هذا الحديث ضعيف أو غير ضعيف. وإلا إذا كان في كتاب واحد مثل كتاب الكافي 16,000 حديث، كم من السنين ستطول إذا كان الأستاذ يقف على كل حديث حديث وينظر في رجال سنده، كم من السنين سيقضيها طالب الحوزة من دون أن يستفيد تلك الفائدة المرجوة. طالب العلم من أول دراسته في الحوزة حتى وصوله إلى أعلى المراتب العلمية، إلى أن يصل إلى الاجتهاد، إلى أن يصل إلى المرجعية، لا يمر به هذا الحديث إلا إذا طالع الكتب الأخرى الخارجية عن كتب، ليست كتب الدراسة، مثل مثلا كتاب الكافي. كتب الدراسة كتب معروفة لا تشتمل على هذا الحديث. إذن الكاتب هذا يظن أن من ضمن المناهج دراسة الحديث، لذلك يقول قرأنا هذا النص أيام دراستنا في الحوزة. هذا السقطة الأولى. السقطة الثانية سبق أن نبهنا عليها، أنه يسمي الشيخ كاشف الغطاء دائما السيد، مع أنه يزعم أنه أستاذه وأنه أجازه بالاجتهاد، ومع ذلك يسميه السيد، لا يميز بين كونه شيخا أو سيدا. السقطة الثالثة يقول أن السيد الخوئي نقل عن آل كاشف الغطاء هذه المقولة. السيد الخوئي طبعا هو باعتبار يظن هذا أن كاشف الغطاء أعلم من الخوئي، لذلك الخوئي ينقل عن من هو أعلم منه، مع أن الخوئي لم ينقل في كل بحوثه، في كل دروسه، لم ينقل رأيا عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ولم ينقل قولا من أقواله، لأن كاشف الغطاء هو ند من أنداد الخوئي من طبقته، لا من أساتذته ولا من تلامذته. الإنسان يعني دائما في الحوزة لا ينقل عن أنداده ولا ينقل عن تلامذته، دائما ينقل عن أساتذته وأساتذة أساتذته. فهذا هنا الآن الكاتب لو كان صحيح طالب علم في الحوزة لعلم هذا، أنه العالم في البحوث الخارج لا ينقل عن أنداده ولا ينقل عن تلامذته، وكاشف الغطاء ند من أنداد السيد الخوئي. لكن عذر هذا الكاتب أنه ما عرف الحوزة وما عاش فيها، يسمع بها سماعا، ولذلك يخبط خبط عشواء ويمشي كما يمشي الأعمى في الظلماء، لا يهتدي إلى شيء، وإنما يطلق الكلام يظن أن الناس لا يفهمون ولا يعقلون. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: بل اتهم الرضا سلام الله عليه بأنه كان يعشق بنت عم المأمون وهي تعشقه. انظر عيون أخبار الرضا صفحة 153. طبعا هذا الكاتب يشير إلى عبارة وردت في ضمن حديث طويل جاء فيه هكذا، هذا مما جاء في هذا الحديث: وأظهر ذو الرياستين، وهو وزير المأمون، عداوة شديدة لأبي الحسن الرضا عليه السلام، وحسده على ما كان المأمون يفضله به. يعني الوزير هذا لما شاف المأمون يقرب الإمام الرضا كره الإمام الرضا وحسد الإمام الرضا وأظهر له العداوة. فأول ما ظهر لذي الرياستين من أبي الحسن عليه السلام أن ابنة عم المأمون كانت تحبه وكان يحبها. تلاحظوا العبارة: أول ما ظهر لذي الرياستين من أبي الحسن أن ابنة عم المأمون كانت تحبه وكان يحبها، يعني أن ابنة عم المأمون كانت تحب المأمون وكان المأمون يحبها. هذا الكاتب لله ثم للتاريخ ما فهم العبارة، ظن أنها كانت تحب الإمام الرضا وكان الإمام الرضا يحبها. تلاحظون الآن، وكان ينفتح باب حجرتها إلى مجلس المأمون، طبعا باعتبار هي تحب المأمون والمأمون يحبها، عندها غرفة وتفتح الباب حتى تبصر المأمون وهو في مجلسه، وكانت تميل إلى أبي الحسن الرضا وتحبه، يعني من باب تعزه من محبة التي بمعنى المعزة، لكن العشق هو للمأمون بينه وبين بنت عمه. وتذكر ذا الرياستين وتقع فيه، يعني كانت تمدح الإمام الرضا عند المأمون، وكانت تذكر الوزير ذو الرياستين وتذمه. فقال ذو الرياستين، طبعا ذو الرياستين الآن يتنافس مع الإمام الرضا، هو يريد أن يزحزح الإمام الرضا ويحسد الإمام الرضا، شاف هذه التي تحب المأمون جاي تقرب الإمام الرضا إلى المأمون وتبعد ذو الرياستين عن المأمون. فقال ذو احتال الآن ماذا يصنع تجاه ذلك، فقال ذو الرياستين حين بلغه ذكرها له: لا ينبغي أن يكون باب دار النساء مشرعا إلى مجلسك. يقول إلى من؟ يقول إلى المأمون، يقول ما يناسبك أنت خليفة وباب مرأة مفتوح على مجلسك لا يناسب. المأمون كان اقتنع بالكلام، فأمر المأمون بسده. وكان المأمون يأتي الرضا عليه السلام يوما، والرضا عليه السلام يأتي المأمون يوما. وكان منزل أبي الحسن بجنب منزل المأمون، فلما دخل أبو الحسن عليه السلام إلى المأمون ونظر إلى الباب مسدودا، يعني كان هذا الباب مفتوح الآن أغلق، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا الباب الذي سددته؟ فقال: رأى الفضل ذلك وكرهه. الفضل وهو ذو الرئاستين كره هذا، قال: هذا باب نساء وكذا ينفتح على مجلس أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما للفضل والدخول بين أمير المؤمنين وحرمه؟ هذه بنت عمك، ليش يتدخل بينك وبين بنت عمك؟ قال: فما ترى؟ المأمون يسأل الإمام. قال: فتحه والدخول إلى ابنة عمك، هذه بنت عمك وحلال عليك، كان بينهما عقد. ولا تقبل قول الفضل فيما لا يحل ولا يسع. فأمر المأمون ودخل على ابنة عمه فبلغ الفضل ذلك فغمه. هذا هو الحديث. كما لاحظتم أيها الإخوان أن قوله إن ابنة عم المأمون كانت تحبه وكان يحبها، الضمير تحبه يعود على المأمون، كانت تحب المأمون وكان المأمون يحبها. أما أنه وكانت لما قال بعد ذلك وكانت تميل إلى أبي الحسن الرضا وتحبه، يعني كانت تميل إلى الإمام وتوده، لا حب عشق وحب ما يكون بين الرجل والمرأة. ولهذا أشار الإمام عليه السلام على المأمون، لأنه هي لا تحب الإمام والإمام ما يحبه، بل هي تحب المأمون، أشار بأن يفتح الباب الذي كان شارعا في مجلسه ويتزوج بابنة عمه ويدخل بها. وهذا واضح يكشف عن أنه المأمون هو الذي يحب ابنة عمه وهي تحب المأمون، ففتح المأمون بعد ذلك الباب ودخل على ابنة عمه. هذا هو المعنى الصحيح للحديث. الكاتب أعاد الضمائر على الإمام الرضا، وأيضا أراد أن يبشع الحديث، أبدل تحبه ويحبها بيعشقها وتعشقه. وقال: بل اتهم الرضا سلام الله عليه بأنه كان يعشق بنت عم المأمون وهي تعشق. ثم لو سلمنا بأن الإمام عليه السلام كان يحب ابنة عم المأمون وهي كانت تحبه، ما هو المحذور في ذلك يعني على الإمام عليه السلام؟ الرسول صلى الله عليه وآله كما في الأحاديث كان يحب النساء، وأخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم النيسابوري وغير هؤلاء بأسانيدهم عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعلى هذا الأساس ما هو المحذور أن يحب الإمام الرضا امرأة ما دام ما ارتكب إثما وما عمل معصية؟ أهل السنة أيضا رووا في كتبهم كما مر في محاضرة سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله أحب زينب بنت جحش مع أنها كانت على عصمة زيد بن حارثة، ولم يروا أن في هذا ما يتنافى مع مقام النبوة، ما قالوا هذا ينافي مقام النبوة، فإذا كيف ينافي مقام الإمامة عندهم والحال أن مقام الإمامة عندهم دون مقام النبوة؟ إلى هنا أيها الإخوة الأعزاء أكتفي هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.